بكم أحبائنا المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية، ومعنا القمص زكريا بطرس. أهلا بيك أتسابونا.
أهلا بيك وبجميع أحبائنا وضيوفنا الكرام.
أمين أمين. نشكرك. هل ترفعنا أمام عرش النعمة في طلبة صلاة؟
أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. يا رب بقوتك نفرح وبخلاصك نبتهج، نتكل على رحمتك يا رب وبنعمتك لا نتزعزع. باركنا جميعا يا سيدنا، متكلمين وسامعين، تلامس مع القلوب واشرق بالنور حتى نعرفك المعرفة الحقيقية. ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين
آمين آمين. نشكرك يا أتسابنا. أتساب، بدأت معنا التعليق على كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. وفي الأول اعتدت أنك تعرض لنا الكتاب حتى أن المشاهدين الجدد يتابعوا معنا.
بالضبط، هو ده الكتاب. الكتاب سبق وقلنا أنه هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تأليف نخبة من كبار علماء الأزهر، وحيعرض الكتاب بصورته. وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد الدكتور زغلول النجار، وقد عرضنا ذلك سابقا.
نعم. طيب، في الحلقة الماضية لم يسعنا الوقت أننا نستكمل كل النقاط، فهل ممكن أن احنا نذكر المشاهدين باللي قلنا في الحلقة اللي فاتت وتقول لنا حنقول إيه النهاردة
هنتكلم عنه؟ والحقيقة أنا بحب بداية أقول أن الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه اللي بدءا من الأسبوع اللي فات ونستكمله النهاردة، بحطه تحت عنوان الصاعقة.
نعم.
نتكلمنا عن زلزال الصدمات، لكن الموضوع ده بحب أسميه الصاعقة. وإحنا كلمنا عن مخازي الجمع الثاني للقرآن بخصوص أسباب هذا الجمع الثاني، ثم الإصرار على تكليف زيد بن ثابت بهذا الجمع الثاني، ورأينا مخازي زيد بن ثابت اللي كلفوه بهذا الجمع والتاني كمان. ده اللي إحنا انتهينا إليه الأسبوع اللي فات. في هذا اليوم المبارك احنا هنتكلم عن حاجة اسمها الآيات المفقودة واكتشافها في الجمع الثاني. دي واحد. اثنين، الاكتفاء بحرف واحد من القرآن وإلغاء بقية الحروف السبعة. بعدين الموضوع الثالث، حرق بقية المصاحف بموافقة جميع الصحابة وفي حضورهم.
طيب، ماذا تريد أن تقول لنا بخصوص الآيات المفقودة واكتشافها في الجمع الثاني مش الأول؟
احنا شفنا في حلقة سابقة عن الجمع الأول للقرآن. ما جاء في الجامع لابن راشد الأزدي جزء 11 وصفحة 235. قال زيد بن ثابت: لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله فوجدتها عند خزيمة ابن ثابت الأنصار. خلاص؟
نعم.
وهي سورة الأحزاب آية 23: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى وما بدلوا تبديلا. ده واحدة.
نعم.
ورأينا أيضا ما جاء في كتاب مسند أحمد جزء 1 وصفحة 199 أنه أتى الحرث ابن خزمة بهاتين الآيتين في آخر براءة اللي هي التوبة، يعني آية 128 و129: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر الآيتين.
نعم.
دولت ثلاث آيات كانوا مفقودين.
نعم. طب وهو زيد اكتشف ده في الجمع الأول ولا اكتشفه في الجمع الثاني؟
سؤال مهم. نعم. سؤال مهم جدا جدا عشان يتضح أمام أحبائنا المشاهدين.
نعم.
الواقع أن الروايات بهذا الخصوص متضاربة كالمعتاد في كل المواضيع الإسلامية، الشيء ونقيض الشيء وخلافه. ولكننا نجد شيئا من التوضيح في كتاب المصاحف للساجستاني جزء واحد وصفحة 53. إيه بقى؟ قال زيد: فلم يزل أبو بكر وعمر يراجعانني في ذلك حتى شرح الله صدري. يبقى ده الجمع الأولاني، أبو بكر وعمر. فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف والعصب واللخاف وصدور الرجال حتى فقدت آية كنت أسمع رسول الله يقرأها، وهي سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت فأثبتها في صورتها. وتعليقي على الجزئية دي: هذه الرواية توضح اكتشاف آيتي سورة التوبة في الجمع الأول، خلاص، ولكنها تقول شيئا مخالفا، وهي أنه وجدها عند خزيمة وليس عند الحرث ابن خزمة. وجاء في كتاب شرح صحيح البخاري لابن بطال جزء 10 وصفحة 89 يقول: قال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب إلى آخره. فأمر زيد بن ثابت فنسخوها في المصاحف، وده الجمع الثاني. قال زيد بن ثابت: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف. وتعليقي: من هذا يتضح اكتشاف آية الأحزاب في الجمع الثاني للقرآن،
نعم،
مش في الجمع الأول.
طيب هل في مراجع تانية بتؤكد فقدان هذه الآيات من القرآن؟
طبعا المراجع كتير،
نعم،
كتير أوي أوي. منها جاء في تفسير الطبري جزء واحد وصفحة 26 و 27، وأيضا في أخبار المدينة لابن شبة جزء 2 صفحة 122، وكذلك في الفصل للوصل المرج في النقل لابن ثابت البغدادي جزء 1 صفحة 399. قال زيد: فأمرني عثمان بن عفان أكتب لهم أن أكتب له مصحفا، فلما فرغت عرضته عرضة بيرجعه، فلم أجد فيه هذه الآية: من الأحزاب ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه إلى قوله وما بدلوا تبديلا. قال: فاستعرضت المهاجرين أسألهم عنها فلم أجدها عنده ولا عند واحد منهم، ثم استعرضت الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم، حتى وجدتها عند خزيمة ابن ثابت فكتبتها، خلاص؟ ثم عرضت عرضة أخرى برجعه تاني فلم أجد فيه هاتين الآيتين: سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، إلى آخر السورة. فاستعرضت المهاجرين فلم أجدها عند أحد منهم، ثم استعرضت الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم، حتى وجدتها مع رجل آخر يدعى خزيمة أيضا، ده هو اللي بيقول، فأثبتها في آخر براءة توب. ويكمل يقول إيه: ولو تمت ثلاث آيات لجعلتها صورة على حدة. تعليقي: هذا يوضح أن آيتي التوبة وآية الأحزاب كلها كانت مفقودة حتى الجمع الثاني، في العرضة الأولى والعرضة الثانية ما لقاش. وبعدين شوف التصرف: لو كانت ثلاثة كنت عملت لها. هو أنت اللي بتألف القرآن ولا ده في اللوح المحفوظ؟
بالتأكيد، يعني حاجة
غريبة،
شيء غريب جدا بالتأكيد. قلتك ليك تعليقات على ده، مش تعليق واحد
بالتأكيد. طبعا من التعليقات: واحد، الجمع الأول للقرآن بدأ بعد معركة اليمامة في سنة 12 هجري، ماشي، أي بعد موت محمد بحوالي سنتين. ويلاحظ أن طيلة هذه المدة كانت آيتين من سورة التوبة مفقودتين، ده بحسب بعض الروايات، ولا أحد يدري عنهما شيئا. فأين كانت الآية التي تقول، اللي هي في سورة الحجر آية 9: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لما كانت مفقودة؟
نعم.
اللي حصل ثم أن هاتين الآيتين وجدتا عند رجل واحد هو الحرث بن خزمة، كما جاء في مسند أحمد جزء 1 صفحة 199 عن ابن عبد الله بن الزبير قال: أتى الحرث بن خزمة بهاتين الآيتين من آخر براءة آية التوبة 128 و129. طيب إذن فالمصدر أحادي واحد، لأنه ليس معه شاهد آخر وليست من المتواتر، فالمفروض أن يرفض ولا توضع في القرآن. فمن ضوابط القرآن كما جاء في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 155 يقول، تقول كده: القرآن منقول إلينا بالتواتر. إذن أفلا يشكك ذلك في مصداقية القرآن يا أحبائي؟ نعم. صاعقة.
بالتأكيد. بس تسمح أتك تفسر للمشاهدين معنى كلمة تواتر.
التواتر كما جاء في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية صفحة 1100 سنة صفحة 1010، هو ما أخبر به، ما أخبر به جمع يؤمن عدم تواطؤهم على الكذب. يعني جماعة بيخطروا بس ما همش متواطئين على الكذب، ولكن هذا الرجل وحده هو الذي أخبر عن هاتين الآيتين من سورة التوبة، فهذا ما يقال عنه خبر أحادي وليس متواترا من كثيرين، وهذا ما يبطل الأخذ به.
طيب هو مش، أليس هذا الرجل هو اللي قال، اللي قيل عنه إن شهادته تساوي شهادة رجلين؟
حلو، سؤال جميل برضو، عشان خاطر أعتقد كتير من المشاهدين ممكن يفكروا في هذا الموضوع، لكن كويس إنك أنت بتثيريه. يعني هذا الرجل يدعى الحرث بن خزمة، وهو غير الرجل الآخر الذي قيل أن شهادته بشهادتين، فذاك يدعى خزيمة ابن ثابت الأنصاري الذي وجدت عنده آية من سورة الأحزاب، مش آيتين من التوبة. وربما لا يدري الكثيرون أيضا من المشاهدين لماذا احتسبت شهادة خزيمة هذا برجلين. قصة إيبا جاء في كتاب الجامع للأزدي جزء 11 صفحة 236 أن يهوديا جاء يتقاضى رسول الله، فقال له النبي: قد قضيتك. فقال اليهودي: ما هي بينتك؟ من اللي سبق وقضى الثاني؟ ايه البينة؟ ما الدليل والبرهان؟ فيش. ولحقوا بقى خزيمة بن ثابت ده، يقول المرجع: فجاء خزيمة ابن ثابت الأنصاري فقال: أنا أشهد أنه قد قضاك. فقال النبي: وما يدريك. النبي مش مسد. وما يدريك، إيه البينة بتاعتك؟ يعني إيه القانون؟ عايز بقى يقول له: أنا سمعتك وانت بتعمل كده. لا، شوف بقى قال له إيه. قال له: إني أصدقك بأعظم من ذلك، أصدقك بخبر السماع. فأجاز رسول الله شهادته بشهادة رجلين. يا للعجب، يا للعجب،
اداله رخصة.
يحتسب محمد شهادة الرجل بشهادتين، ليه؟ لأنه أنقذه من ورطة، ولأنه لم يوجد معه شاهد آخر، فعايز يخلص نفسه، فاعتبر محمد شهادته بشهادتين زورا وبهتانا. والواقع أن شهادته تعتبر باطلة، حتى على الكلام بتاع محمد باطلة. ليه؟ الراجل ما قالش إنه شهد بما رأى، مش قال له: أنا شفتك وانت بتقضيه. لا، ما قالش كده، جاب سيرة عن المقاضاة دي. ما ليه؟ بل لأنه يصدق نبوة محمد، وبهذا ينطبق عليها عنوان مسرحية: شاهد ما شافش حاجة. وبالرغم من هذا يعتبر محمد شهادته بشهادتين. يا للغرابة. فكيف تصدق شهادته لآية الأحزاب وهو رجل منافق كأفاك كذاب؟
شيء عجيب فعلا، أمور عجيبة
الصاعقة.
هي فعلا صعقة الحقيقة يعني. طيب ده كان عن الجمع الأول للقرآن، ماذا عن الجمع الثاني؟
الجمع الثاني بقى للقرآن كان في عهد عثمان بن عفان الذي تولى الخلافة سنة 23 هجرية. والعجيب أن ما استعرضناه من كتب التراث مثل شرح صحيح البخاري لابن بطال جزء 10 صفحة 89، وتفسير الطبري جزء 1 صفحة 26 و27، وأخبار المدينة لابن شبه جزء 2 وصفحة 122، وسنن الترمذي جزء 5 صفحة 284، كلها تؤكد أن آيتي سورة التوبة وآية سورة الأحزاب كانتا مفقودة حتى الجمع الثاني في عهد عثمان، ولم يجدها زيد إلا مع خزيمة الأنصاري والحرس ابن خزمة. إذن كيف تفقد آيات من القرآن طوال 13 سنة من موت محمد لحد خلافة عثمان بن عفان؟ فهل تبقى بعد ذلك مصداقية للقرآن؟ 13 سنة والآيات مفقودة، إنها الصاعقة. وما أدراك ما الصاعقة؟
بالتأكيد. أتسابوني أنا بشكرك جدا على الإيضاح ده الحقيقة، وبشكر الله أنه أعطاك هذا الإيضاح. ده كان إيضاح بخصوص فقدان آيات القرآن اللي هي لم توجد إلا مع أفراد فقط. نأتي إلى النقطة الثانية اللي هي موضوع الاكتفاء بحرف واحد من حروف القرآن وإلغاء بقية الأحرف السبعة.
أيوة
نعم، فممكن تشرح لنا ده؟
برافو. يعني أنت، إحنا خلصنا دلوقتي ما يختص بفقد آيات
نعم
لحد السنة 13 مفقودة. نأتي للنقطة الثانية وهي الاكتفاء بحرف واحد نعم من القرآن. هذه أيضا قضية مريبة، جزء من الصاعقة. جاء في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء 1 وصفحة 165 يقول كده: فنسخ زيد بن ثابت تلك الصحف في مصحف واحد، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش. هذه لغة واحدة. وجاء في كتاب تفسير الطبري جزء 1 صفحة 26 إلى 28 يقول: أمرت الأمة بحفظ القرآن وقراءته بحرف واحد ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية. ويواصل: وجمعهم على مصحف واحد وحرف واحد وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه، فتركت القراءة بالأحرف الستة كلها. ويستكمل الطبري حديثه قائلا: فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الناصح. هو بيسميه الناصح وأنا بسميه النابح اللي خرجهم من الورطة، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. ده كلام الكتب،
ده كلام خطير جدا، لكن هل من مزيد من مراجع حتى نؤكد للمشاهدين؟
طبعا بالتأكيد في كتير كتب التراث مليئة، لكن أنا هكتفي عشان خاطر وقت الجلسة. ما أجيب مثلا ما جاء في كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني جزء 1 وصفحة 118 و119 يقول إيه؟ أن الصحف التي عند أبي بكر، عند أبو بكر الجمع الأول، جمعت الأحرف السبعة. هل؟ وأن المصاحف العثمانية لم تشتمل إلا على حرف واحد من الحروف السبعة. طب والباقي راح فين؟ واستطرد قائلا: وأن هذه السبعة، سبعة حروف، كانت في صدر الإسلام أيام الرسول وخلافة أبي بكر وعمر، وأيضا صدر من خلافة عثمان، يعني من بداية حكم عثمان. ثم رأت الأم بقيادة عثمان أن تقتصر على حرف واحد من السبعة وأهملت ما عداه من الأحرف الستة، ونسخ عثمان المصاحف بهذا الحرف وحده. خلاص؟ وجاء في تاريخ القرآن الكريم للكردي الخطاط صفحة 44 و45 بيقول إيه؟ خلاصة ما تقدم، ده هو اللي بيقول، أن أبا بكر أول من جمع القرآن بإشارة عمر، وكان جمعه بالأحرف السبعة كلها التي نزل بها القرآن. ثم في خلافة عثمان قام بجمع القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة، وهو حرف قريش، وترك الأحرف الستة الباقية. وأضاف: فالمصحف العثماني لم يجمع إلا بحرف واحد من الأحرف السبعة، وأن القراءات المعروفة الآن جميعها في حدود ذلك الحرف الواحد فقط، وأما الأحرف الستة فقد اندرست بتاتا من الأمة صاعقة. تأكيدا لهذا الكلام هنسمع فضيلة الشيخ محمد حسان، وبيأكد بنفسه أحسن بعدين الناس تفكر نحن بنلوع الكلام ومش فاهمين وهو إلى آخره، لكن هذا شيخ جليل بيؤكد نفس الكلام. فضل عزيزي المخرج ورينا.
وأود أن أقول بأن الحديث الآن عن الأوجه صار حديثا للتأريخ، صار حديثا نظريا. ليه؟ لأن عثمان رضي الله عنه جمع الأمة على حرف واحد الذي به نزل القرآن على قريش، فلقد نزل القرآن بلسان قريش، ولذا صار الحديث عن الأحرف مرحلة تاريخية ماضية لا وجود لها الآن. وأود أن يفرق أحبابي بين الأحرف السبع وبين القراءات السبع، فالأحرف تختلف تماما عن القراءات السبع المعروفة.
حلو كده. أو شاهد شاهد من علي شيخ كبير بقى حاجة من التاريخ ما عادش لها وجود النهاردة. تمام؟ اسمعوا أيها الأحباء هذه الصاعقة، تفكروا في هذا الأمر، أين بقية الأحرف السبعة؟
نعم. طيب إيه تعليقك على ما قاله الشيخ حسان وعلى هذا الموضوع عموما؟
وعلى موضوع إزالة الستة حروف وبتاع على حرف واحد. ماشي. حقيقة أنا بتسأل، أليست هذه الأحرف السبعة كلها موحى بها من الله؟ كما قال محمد نفسه في كتاب صحيح البخاري جزء 4 صفحة 1909 يقول: هكذا أنزلت، وإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وإحنا عرضنا الموضوع ده المرة اللي فاتت حتى من كلام محمد حسان.
نعم.
أليست هذه الحروف السبعة موجودة أيضا في اللوح المحفوظ؟
مفروض،
طالما أنها منزلة. طيب، فمن يملك إذن حق إلغاء قرآن منزل ومكتوب في اللوح المحفوظ وقد أقره محمد؟ مين اللي ليه حق يعمل كده؟ أفلا يعتبر ذلك تغيير في القرآن الموحى به وأصبح مخالفا لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ طيب، فين بقى دلوقتي الآية بتاعت سورة الأنعام 34: ولا مبدل لكلمات الله؟ وحنشوف دلوقتي عن هذا التحريف فيديو آخر لشيخ شيعي اسمه الشيخ محمد جعفر الطبسي، بيتكلم عن هذا أنه تحريف، ما فعله عثمان بن عفان هو تحريف للقرآن، وشهد شاهد من أهله. عزيزي المخرج ورينا المشهد.
ونرى بأن التحريف بهذا المعنى كما أن صاحب كتاب البيان قد تحقق في صدر الإسلام، وقد تحقق في عصر النبي، وقد تحقق في عصر الخلفاء، ومما يدل على إثبات التحريف بهذا المعنى بأن الخليفة عثمان قد أحرق جملة من المصاحف، وهذا ثابت عند المسلمين وبإجماع المسلمين.
السلام السلام، الله يفتح عليك. الصاعقة. ما الصاعقة؟ وما أدراك ما الصاعقة؟ ألا يشكك هذا أيضا في مصداقية القرآن الموجود بين أيدي المسلمين اليوم؟ الصاعقة.
أنا في صدمة يا أستاذنا. نأتي للنقطة الثالثة وهي حرق بقية المصاحف بموافقة جميع الصحابة وفي حضورهم.
أهو كده. يعني اتكلمنا على الآيات المفقودة. نعم. وتكلمنا عن الاكتفاء بحرف واحد من السبعة. ونأتي إلى المصيبة الكبرى. نعم. الصاعقة الكبرى. حرق بقية الحروف، حرق بقية المصاحف في عصر عثمان. وهذا ما تكلم عنه حضرات الشيوخ في هذا الكتاب الذي نحن بصدده، وهو كتاب حقائق الإسلام، وفي صفحة 22 بيقول: عمد عثمان إلى كل ما عدا المصحف الإمام من مصاحف الأفراد المخالفة للمصحف الإمام، ومنها مصحف الصحابي الجليل ابن مسعود، وأمر بحرقها أو استبعادها لأنها كانت تحتوي على قراءات غير صحيحة. وجاء في الجامع، في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جزء 1 وصفحة 52، وكذلك كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء 1 وصفحة 165 و166، يقول: أمر عثمان بن عفان زيد ابن ثابت وآخري، فنسخوا الصحف التي كانت عند حفصة، وآمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. نخلص منه. وأيضا في معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري جزء 2 وصفحة 504 يقول: أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخه، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وكذلك جاء في سنن البيهقي الكبرى جزء 2 وصفحة 41: فكتبوا الصحف في المصاحف، فبعث إلى كل أفق بمصحف، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أن تمحى أو تحرق. ويزيد يقول: رواه البخاري في الصحيح. يقولوا لناش بقى كلام إيه ما هوش صحيح. وجاء في كتاب الشيعة والسنة، أنا كمان بجيب من الشيعة، ملاحظين أن أنا بجيب شيخ سني وشيخ شيعة، كتاب سني كتاب شيعة، عشان ما حدش باله إيه حجة. كتاب الشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير صفحة 74 يقول: يروي صدوق الشيعة اللي هو ابن باباويه القمي في كتابه الخصال عن جابر قال: سمعت رسول الله يقول: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون. في يوم القيامة ثلاثة حيشكوا: المصحف والمسجد والعترة. فيقول المصحف، يشتكي المصحف يقول ايه: يا رب حرقوني ومزقوني. شهادة قوية ان المصحف اتحرق.
يعني اجتمعوا المراجع السنة والشيعة على هذا، ثم تعليقك على هذه المراجع.
ده مهم قوي 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 على اقوال المراجع. نعم. ماشي. تقول المراجع الإسلامية التي ذكرناها أن المصاحف التي حرقت كانت تحتوي على قراءات غير صحيحة. وهذا اعتراف بعدم حفظ رب محمد لقرآنه من الأخطاء. وجدت قرآنات مزورة وغير صحيحة. وفي قولهم في معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري جزء 2 صفحة 504 وسنن البيهقي الكبرى جزء 2 صفحة 41 يقول: أمر عثمان بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. أقول كيف يحرق القرآن؟ يقول كل قرآن في كل صحيفة أن يحرق. كيف يحرق القرآن؟ كلمة غريبة. ويقولون فنسخوا الصحف التي كانت عند حفصة. نسخوا الصحف التي كانت عند حفصة. أتساءل هل كان مصحف عثمان نسخة من مصحف حفصة؟ نسخوه؟ أقول أن هذا كلام غير صحيح. فمصحف حفصة هو مصحف أبو بكر بتاع الجمع الأول. والجمع الأول كان يحتوي على 7 أحرف زي ما قلنا في مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني جزء 1 وصفحة 119 اللي بيقول إن الصحف التي عند أبي بكر جمعت الأحرف 7. أما المصاحف العثمانية فلم تشتمل إلا على حرف واحد من الحروف 7. فكيف يقولون أنه نسخة من مصحف حفصة هذا؟ إنه كذب وتضليل صاعقة.
طب إيه كان موقف الصحابة من حرق المصاحف؟
شوفي جاء في كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي جزء 11 صفحة 286 يقول روى البيهقي وغيره قال علي أيها الناس إيه عمه يقولون عثمان حرق المصاحف. يحلف بقى سامحوني في الحلفان يعني والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب محمد. ويزيد ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل. ويقول وكان ذلك بإجماع الصحابة أجمعين. يؤيد ذلك ما جاء في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء 1 صفحة 165 و166 قال علي بن أبي طالب لا تقول في عثمان إلا خيرا فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. ملأ من الجميع أحسن يقولوا إحنا بنفهم غلط ما بنفهمش صح. فدايما بنستشهد بفطاحل وفحول العلماء المسلمين. لو سمحت عزيزي المخرج وريني فيديو محمد الشيخ محمد حسان وهو بيقول هذا الكلام.
وأمر بسائر الصحف التي كتبت زيادة على الصحف التي ردها إلى حفصة أمر بهذه الصحف الزائدة أن تحرق على مرأى ومسمع وبإجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف بسند حسن نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح عن علي رضي الله عنه قال والله ما فعل عثمان ما فعل إلا في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك. فما صنع عثمان ما صنع إلا بإجماع من أصحاب رسول الله وإلا بمشورة من أصحاب رسول الله. وكان هذا الجمع للقرآن الكريم ولدرء هذه الفتنة التي كادت أن تدمر الأخضر واليابس وأن تمزق شمل هذه الأمة كانت من حسنات عثمان رضي الله عنه على أمة رسول الله. وما أكثر حسنات عثمان على أمة النبي عليه الصلاة والسلام.
تمام هذه شهادة ثابتة إن عثمان حرق على مرأة ومسمع من جميع الصحابة إجماع على الضلال إنها صاعقة.
بالتأكيد يعني ما كانش في أي معارضة من الصحابة خالص.
توضح لنا كتب التراث أنه كانت هناك معارضات شديدة بالرغم من الكلام اللي احنا سمعناه ده كله.
نعم
شنبان الكذب والتضليل.
تفضل.
معارضات أودت بحياة عثمان بن عفان منها ما جاء في تاريخ المدينة المنورة لابن شبة جزء 2 وصفحة 202 يقول عن عروة ابن الزبير قال قدم المصريون فلقوا عثمان فقال لهم، كانوا جايين سايرين، فقال لهم: ما الذي تنقمون عليه؟ انتوا متضايقين من ايه؟ قالوا: تمزيق المصاحف. انت مزقت المصاحف. وارجو ان تلاحظوا يا احبائي المشاهدين اسلوب الكذب والخداع اللي هيقوله عثمان بن عفان. شوفوا الكلام اللي جاي عشان خاطر نشوف الكذب. قال عثمان: ان الناس لما اختلفوا في القراءة بيقول لهم: خشي عمر من الفتنة فامر بمصحف فكتب وجمع الناس ثم قرأه عليهم. ويضيف انه كتب الي حذيفة ايضا ان الرجل يلقى الرجل فيقول في قرآني افضل، ان قرآني افضل من قرآنك، حتى يكاد أحدهما يكفر صاحبه. فلما رأيت ذلك أمرت الناس بقراءة المصحف الذي كتبه عمر. أنا ما عملتش حاجة، ده هو عمر اللي عمل يا جماعة، وهو هذا المصحف، وأمرتهم بترك ما سوى. رجل بريء،
ملوش دعوة. طب تعليق أسد على ده إيه؟
تعليق إيه بس يا بنتي؟ إني أتعجب من هذا التضليل. فهل جمع عمر القرآن مرة ثانية غير ما جمعه أيام أبو بكر؟ وهل اختلف الناس في قراءة القرآن في عهد عمر أم في عهد عثمان؟ وهل ما يدعون أن عمر جمعه هل قرأه بالفعل على الناس؟ متى كان ذلك؟ وأين تم ذلك؟ وهل هذا المصحف الذي كتبه عمر هو بعينه مصحف عثمان؟ عشان يقول أنا ما عملتش حاجة. العجيب أن نرى في هذه الرواية أن عثمان يخاف الناس ويدعي أن مصحفه ما هو إلا المصحف الذي كتبه عمر، والحقيقة أنه كذاب كذاب. فقد أمر هو زيد ابن ثابت ليكتب المصحف العثماني كما جاء في المراجع، منها الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جزء 1 صفحة 52، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء 1 صفحة 165 و166. يقول: أمر عثمان بن عفان زيد ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارس ابن هشام، فنسخوا الصحف. ده هو، وهذا ما أكده حضرات الشيوخ في كتاب حقائق الإسلام صفحة 20. يقول: فنهض عثمان للقيام بجمع القرآن، عثمان مش عمر، في مصحف يجمع الناس حول أداء واحد، وندب لهذه المهمة الجليلة رجلا من الأنصار زيد بن ثابت وثلاثة من قريش لهذه المهمة الجليلة. كلام حاجة غريبة، وأحسن يقولوا إن إحنا ما بنفهمش وما بتفسروش الكلام وما بتفهموش. راح نجيب فحل من فحول الإسلام وهو الشيخ محمد حسان عشان يقول لنا هذا الكلام. تفضل عزيزي.
فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأمرهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم.
شفتوا يا جماعة؟ شفتي؟
نعم.
طيب لماذا يضللون الناس بالأكاذيب؟ يا جماعة خدوا بالكم، إنها الصاعقة للكشف عن الحقيقة.
تأكيد. طب في هل من أدلة أخرى على الاعتراضات على عثمان؟
الاعتراض على عثمان طبعا في أدلة كتير. جاء في العواصم من القواصم لابن العربي جزء 1 صفحة 76: جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير، منها أنه ابتدع في جمع القرآن وتأليفه وفي حرق المصاحف. شوفي بقى الضربة القضية بقى. ضربة القضية: جاء خبرها في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1187. يقول: قامت ضد عثمان معارضة قوية انتهت بالثورة عليه وقاتله. وتضيف الموسوعة أن من الأسباب الدينية مخالفته الدين بإحراقه المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر بتعميمه.
طيب أتسابونا، ماذا كان موقف عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود هل سلم مصحفه العثمان ليحرقه؟
ده حتى مهمة قوي قوي قوي، حتى مهمة قوي، سؤال خطير. هذا سؤال هام في الفعل. جاء في كتاب حقائق الإسلام صفحة 21 يقول: لم يعارض عثمان من الصحابة أحد حتى عبد الله بن مسعود، وكان له مصحف خاص كتبه لنفسه، لم يعترض على المصحف الجماعي. هذا كلام حضرات الشيوخ الأفاضل، والواقع أن هذا كلام كذب فاضح، ما كان يصح أن يصدر من حضرات الشيوخ الأفاضل. فما جاء في الكتب الإسلامية القديمة والحديثة يفضح كذبهم ويفقدهم مصداقيتهم. فقد أفصحت الكتب الإسلامية أن عبد الله ابن مسعود لم يكن موافقا على ما فعل عثمان، وقد رفض تسليم مصحفه لعثمان ليحرقه، رفض. فقد جاء في تفسير ابن كثير، هذا المصادر، جزء 2 صفحة 136، وأيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل جزء 1 صفحة 414، يقول: أمر بالمصاحف أن تغير، فقال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يغل مصحفه، يغل يعني يخبي مصحفه، فليغله. ثم قال: قرأت من فم رسول الله 70 سورة، أفأترك ما أخذت من رسول الله؟ شفتي؟
كلام منطق.
وجاء في فضائل القرآن للقاسم ابن سلام جزء 2 وصفحة 13، قال ابن مسعود: يا أهل العراق، يا أهل الكوفة، لأنه كان القرآن مشهور هناك، اكتموا المصاحف التي عندكم واخفوها. وجاء في كتاب الفتنة الكبرى للدكتور طه حسين من الكتب الحديثة، عميد الأدب العربي، جزء 1 وصفحة 160 إلى 183، يقول إن عثمان حضر نصوصا أنزلها الله، يا دي المصيبة السوداء، وحرق صحفا كانت تشتمل على قرآن صاعقة. ويكمل طه حسين ويقول: وما كان ينبغي للإمام أن يلغي من القرآن حرفا أو يحذف نصا من نصوص القرآن، صحش. وأضاف: ولما قام طه حسين يقول: ولما قام ابن مسعود يعترض على أمر عثمان رافضا تحريق كتب القرآن، عملوا له ايه؟ اسمعوا يا احبائي المشاهدين، اسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا، انها صاعقة. يقول لك: اخرجه عثمان، اخرج عبد الله بن مسعود، اخرجه خارج المسجد اخراجا عنيفا، شدوه، فضرب به الارض فدقت ضلوعه.
يا ساتر،
دقت ضلوعه. عرفتوا يا احبائي ليه بقى بقيه الصحابه ما احتجوش على كلام عثمان وحرق المصاحف؟ احسن يتعمل فيهم كده. والحقيقه يعني ما لاقيش حاجه تعبر عن هذا الموقف من مسرحيه تخاريف لمحمد صبحي، فنشوفها مع بعض. عزيزي المشاهد، ورينا موضوع تخريب بتاع محمد صبحي ده.
سيدي المواطن، عليك أن تنظر إلي عندما ألقي عليك السؤال، ولهذا حكمة. سيدي المواطن، هل أنت من المؤيدين لي ولحكمي وحكومتي تأييدا مطلقا وقبلك له، أم أنك لا قدر الله من المعارضين؟
هو عزيزي المشاهد تكون من المعارضين، خد بالك قوي.
طيب هل
سيف سيف الإسلام
الخوف ربطه بالتأكيد؟ طيب هل في وجد صحابة آخرون رفضوا تسليم مصحفهم وحرقها؟
برافو عليك، برافو عليك، صح، سؤال مهم قوي. هل في حد تاني؟ نعم، منهم أبو موسى عبد الله الأشعري. أبو موسى الأشعري جاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 صفحة 8177، يقول كان مصحفه بتاع موسى الأشعري كان مصحفه مقبولا في البصرة، وطلب من أتباعه عند وصول مندوب عثمان بن عفان ألا يحذفوا من مصحفه شيئا حتى لو لم يجدوه في مصحفه، في مصحف عثمان، ما لقوش حاجة في مصحف عثمان من اللي هو كتبه، اوعى تلغوه. أما ما يجدوه في مصحف عثمان ولم يجدوه في مصحفه فليضيفوا. ميغا. وتضيف الموسوعة العربية الميسرة الموسوعة الإسلامية تقول لذا كان مصحف أبي موسى الأشعري ضخما، وأنه احتوى على الصورتين الزائدتين اللي في مصحف أبي، بالإضافة لآيات أخرى غير موجودة في المصاحف الأخرى. يعني الحكاية كالطبيخ، طبيخ الناس صاعقة يا أحبائي، الصاعقة ما الصاعقة وما أدراك ما الصاعقة.
فعلا غريب. طيب إيه مصير مصحف حفصة؟ هل أحرق؟
ده سؤال مهم قوي كمان. مصحف حفصة اللي خدوا منه الحاجات دي، حقيقة رغم أن عثمان أرجعه لها، تفهميش بقى بعد ما غير الحاجات اللي غيرها ولا إيه، رجحوا لها. إلا أن مروان ابن الحكم والي المدينة حرق المصحف الذي كان عند حفصة يوم أن دفنوها، كما جاء في صحيح ابن حبان جزء 10 صفحة 365، يقول لما توفيت حفصة أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر أخوها ليرسل بهذه الصحف، فساعة رجعوا من جنازة حفصة أرسل بها إلى مروان. عمل إيه مروان؟ فحرقها. ليه؟ شوف بقى ليه؟ شوف ليه؟ مخافة أن يكون في شيء من ذلك اختلاف لما نسخ عثمان.
شيء عجيب.
صاعقة؟ صاعقة؟
الحقيقة الحلقة النهاردة مليئة بالصواعق. أنا مش عارفة أتجمع مظبوط ولا لا، بس يعني
لا مظبوط،
نحن في صاعقة. لكن هل الأوتسك ممكن تعلق لنا بقى على ما جاء في الحلقة كلها النهاردة؟
بالتأكيد، مطلب ضروري طبعا. أولا، لماذا يخشون من مصحف حفصة ويحرقونه بحجة أنه ربما وجد فيه ما يخالف مصحف عثمان؟ مش كده؟ أقول يا للعجب، ما هو الأصل؟ المفروض أنه إذا وجد ما يخالف في مصحف حفصة يأخذ بما في الأصل وهو مصحف حفصة، ولكن هذا يدلك على أن مصحف عثمان كان يختلف عن مصحف حفصة الذي هو مصحف أبي بكر من الجمع الأول، وبحرقه ضاعت الحقيقة وتأكل تحريف القرآن وتزييفه. واضح؟ واللي يثبت هذا أيضا أحسن نكون بنفهم غلط. هنجيب فحل أيضا من فحول شيوخ الشيعة، الشيخ محمد جعفر الطبسي. عزيزي المخرج ورينا ماذا قال.
سمعتم ما تطلبتم به من حرق عثمان لهذه مسألة توحيد المصاحف كانت.
نعم.
وتوحيد المصاحف ليست مسألة أنه تدوين القرآن، ولكن توحيد القراءات على قراءة واحدة بهذا الاعتبار.
أي خالد. نعم. باعتبار أنه حصل فيه زيادة وحصل فيه نقصة.
نعم.
هذا معنى التحريف. والتحريف بهذا المعنى أركز واقع في الإسلام.
واقع في الإسلام. واقع في الإسلام. وفي صدر الإسلام شهادة قوية. التحريف بهذا المعنى واقع في الإسلام وفي صدر الإسلام. أحبائي ده عن النقطة الأولانية بتاعت حرق مصحف حفصة. ثانيا أعود فأقول عن الحلقة كلها بها، كيف تفقد آيات من القرآن وتظل مخفية لمدة 13 سنة حتى اكتشفت في الجمع الثاني في عهد عثمان كما وضحنا بالأدلة والبراهين. ألا يؤكد هذا أن القرآن الذي دون في عهد محمد وجمع في عهد أبي بكر كان قرآنا ناقصا حتى وجدوا هذه الآيات فأضافوها؟ ألا يؤكد أيضا أن هناك آيات أخرى مفقودة ولم يجدوها؟ الله، بعدين بقى يا ابونا انت هتقعد تألف لنا يعني آيات وجدوها بعد 13 سنة، خلصت الحكاية. إيه بقى آيات تانية بقى؟ لا، أنا بجيب حاجة من عندي. لا، مثل آية رضاعة الكبير وآية رجم الزاني والزانية التي أكلتها الدابة من تحت سرير عائشة. ألا يعني ذلك أن هذا القرآن ليس هو كلام الله؟ زي بقى فالقرآن يقول أن كلام الله محفوظ لا يضيع منه شيء، والآية مشهورة سورة الحجر آية 9، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحيث أن هذا الكتاب فقد منه أجزاء كثيرة فهو إذن ليس كلام الله، مش محفوظ. وأرجو من كل مشاهد أن يفكر بموضوعية في هذه المواضيع ولا يغش نفسه، فالأمر يتعلق بمصيرك الأبدي، إنها صاعقة. هل تريد أن تعرف الحقيقة؟ قل له الآن يا رب ارشدني إلى الحق واشرق في قلبي بنور معرفتك. آمين. إن كنت مخلصا في طلبتك الله سيشرق في قلبك ويريك ذاته. آمين.
أمين أمين. أشكرك جدا يا أسامونا على المجهود الرائع اللي قدسك عملته في الحلقة دي النهاردة. تسمح ناخد بعض المداخلات؟
بالتأكيد. طيب. احنا منتظرين. أهلا،
معنا الأخت مريم من أوروبا. أهلا بيكي أخت مريم.
أهلا بحضرتك.
اتفضل.
أنا عايزة أكلم أسامونا.
يا مرحبتين، اتفضلي.
ازيك يا الصابون؟
مرحبتين يا بنتي.
اولا انا بقالي 10 سنين في صراع جامد قوي. وانا الاول مره بتشجع وبكلم حضرتك وطلبت ان انا اتعمد.
امين امين امين. قولي لي ايه اللي خلاكي تتحولي الاول؟ ايه اللي خلاكي تغيري؟
ايه جميله قوي عجبتني. بتقول ويترك اباه وامه ليكون جسدا واحدا، ليلتصقا ويكون جسدا واحدا.
ايوه.
انا كواحده اتمنى فعلا ان انا اكون كده.
ايوه.
حاجات كتير قوي في صراع فيها، بس طبعا انا ما كانش عندي الجراءه ان انا اتكلم بالطريقه ديت، بس انا بشكر رب يسوع ان انا اتجرأت كده.
امين.
بشكر حضرتك ان انت تصلي.
امين. ربنا يباركك يا مريم.
أنا وابني.
أمين أمين. يعني أنت تركت الإسلام وفتحت قلبك للمسيح.
بالضبط
بالضبط. طيب والآية اللي أثرت فيك يترك أباه وأمه.
أيوة.
لكن طلبت المسيح يدخل قلبك يا مريم؟ طلبت المسيح يخش قلبك؟
أيوة طلبت طبعا.
هاي كويس خالص، بركة كبيرة. طيب يا مريم سيبي تليفونك مع الكنترول روم غرفة التحكم.
طب ليه يا بونا عشان خاطري.
حصلي لك دلوقتي، بس سيبي اسمك عشان نتصل بيكي بالتليفون ونوجهك إلى المعمودية. أمين. اسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب أسألك أن تبارك بنتك مريم وكل من على شاكلتها الذين اتخذوا قرارا حاسما في حياتهم، باركهم ثبتهم أعطهم الحياة الجديدة والميلاد الثاني ليثبتوا فيك ويتمتعوا بيك، ولك كل المجد إلى الأبد أمين. أذكر مريم وابنها يا رب. أمين.
الأخ خالد من العراق، أهلا بيك، تفضل.
تفضل
أخ خالد. أخ خالد أنت على الهواء، تفضل.
يا مساء النور.
سلام الرب معكم.
ومعك يا حبيبي.
أنا سعيد جدا لمشاركتي على هذا البرنامج الرائع.
وإحنا سعداء بيك.
أبونا بخصوص حرق المصاحف.
أي.
يقول صالح الورداني وهو أحد علماء المسلمين الشيعة في كتابه السيف والسياسة في الإسلام.
أيوة.
بصراحة يقول أحدث عثمان فتنة كبيرة بإحراق المصاحف.
أيوة.
هذا موجود في صفحة 163 و164 من الكتاب.
كويس خالص.
السيد والسياسة في الإسلام.
حلو خالص.
وإلزامه الأمة بمصحف واحد ومحدد بهدف خدمة خط السائب، والمقصود هنا الخط الأموي.
أيوة.
أي لولا إحراق عثمان للمصاحف ما قامت دولة بني أمية، من المعروف بعد وفاة محمد انشق الإسلام إلى شقين.
أيوة.
شق الشيعة والسنة. البني أمية كان العثمان يساندهم.
أيوة ده تاريخ معروف. تاريخ معروف، خليك بس مركز على التاريخ ده، معروف وكل المشاهدين عارفينه، بس ركز لنا على النقطة بتاعتك بس.
نعم. ويذكر المؤلف بأن هناك عدة مصاحف، منها مصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب ومصحف ابن عباس ثم مصحف علي بن أبي طالب، والآن المعروف عند الشيعة هي المصحف الفاطمة. فهذه يعني حبيت أن أعطي رأيي بهالموضوع.
أنا بشكرك كتير يا خالد، وفعلا دي خلاف كبير قوي وصاعقة بالنسبة للمشاهدين الأحباء المسلمين اللي عايزين يعرفوا الحقيقة، أن القرآن الذي بين أيديهم مشكوك في أمره، أو على رأي واحد حضر المحاضرات بتاعتنا الأولى وطالب في الجامعة وراح تاني يوم الجامعة فبيسلم على زميله وبيقول له طق إيدك، مش قرآننا طلع مضروب. صاعقة يسمعها الأحباء. شكرا خالد، ودلوقتي نطلع بريك ونرجع تاني.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والجملاء والمطورين، اعمل ايه؟
يا غالي دي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة. اتحدى لو استطاع ان يرد
على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذنا يقدر يرد ولا غير.
أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات، والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
أحبائي مرحبا بكم مرة أخرى في حوار الحق، برنامجكم على الهواء مباشرة. أتسابونا، إحنا معنا بعض الإيميلات النهاردة تحب تشاركنا فيها؟
بالتأكيد طبعا، وصلتني هذه الإيميلات دلوقتي. طيب، واحد بعت يعني إيميل بيقول: في البداية الحمد لله الذي هداني بالإسلام، وأنني مسلم ولم أكن مسيحيا أو نصراني، لأن الدين عند الله الإسلام. لقد استمعت إلى الحلقة الماضية من البرنامج المزيف الذي يعرض على القناة المزيفة الحياة، ألا وهو برنامج نور الحق، قصده حوار الحق، وإنه من المفترض أن يسمى ظلام الحق. ولي بعض التعليقات على كلامك المزيف على القناة المزيفة، وهو أن القرآن كتاب واحد وكتاب موحد لكل المسلمين، وقد اكتشفت شيء ما بعد سماع الحلقة، وهو أنك إنسان غير مؤدب مع نفسك. شكرك والله يسامحك. كل الإساءات الشخصية دي ليست ذات موضوع، والإناء بينضح بما فيه، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان، وإحنا ما بنقيمش وزن للإهانات الشخصية، إحنا أصحاب موضوع بنتكلم موضوعيا. أنا في نظرك غير مؤدب، أنت حر طبعا تفكر زي ما أنت عايز، ولست مؤدب مع الله من وجهة نظرك برضو، مع رب محمد طبعا. فعندما تتحدث عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن الأدب أن تتحدث بأدب. طيب، مش لما تثبت لي أنه هو نبي الله أتحدث عنه بأدب؟ لكن لما يطلع راجل نصاب وعنده شذوذ جنسي كما هي موجود في كتبكم، وثماره تثبت أنه من الأنبياء الكذبة، طيب أحترمه إزاي؟ ده أنا أبقى شريك في الجريمة. لا، اثبت لي أنه هو نبي وأنا ما عنديش مانع أن أنا أحترمه. بتقول: وعندما تتحدث عن الصحابة فيجب أن تتحدث بأدب، لأنك إنسان غير أخلاقي. شكرك. ولقد استمعت إلى هؤلاء المزيفين الذين يتصلون بهذا البرنامج. شكرا. بس إزاي أتكلم عن الصحابة بأدب وهم ما كانوش عايشين بأدب؟ يعني إزاي؟ يعني أنا ما لسه ما بدأتش ولا فتحتش في الصحابة يعني، وعمر بن الخطاب ومقاسيه لمحت شوية في الأول أنه يعني كان عنده مش عارف إيه، ما بيشفاش إلا بماء الإيه، يعني حكاية ذكرها أيضا قبيح يعني. خلاف سرك، خلينيش أتكلم يعني. طيب، الذين تصلون هذا البرنامج المزيف من إسرائيل، من كل مكان بيتصلوا، ومن كندا ومن أستراليا، فهم إن شاء الله في النار معك إن شاء الله. أنت بتسميها نار، أنت حر، لكن إحنا بنسميها الفردوس. أخي بال حضرتك، يعني تسميتك ليها مش مشكلة. أنا أحكي لك قصة صغيرة. مرة من المرات الرجل الملحد، ودايما الملحدين يعني بجحيم، ففولتير الملحد الفرنسي عنده ابن أخت، ولد كان صغير وجاله بعيد عنك سرطان لوكيميا يعني في الدم وبيموت، فرح ببجاح قال له: أنت عارف عندك إيه؟ الطفل الببراء قال له: عندي لوكيميا. قال له: أنت عارف أنك أنت حتموت؟ قال له: عارف أن أنا حموت. قال له: لما حتموت حتروح فين؟ الواد ببراءة الإيمان قال له: حروح السماء. قال له شمعنا السم؟ قال له عشان فيها المسيح. قال المسيح ودوه جهنم. قال له أنا رايح جهنم. قال له ايه انت هتروح جهنم؟ قال له لا، ما هو جهنم دي انت بتسميها جهنم، لكن المكان اللي فيه المسيح هو السماء. انت تسميه جهنم، انت تسميه غير جهنم، ده موضوعك، لكن احنا في ايماننا هو ده السماء، لان اتون النار كان محمد 7 أضعاف وكان فيه المسيح فكان كالجنة كالفردوس. فانت بتقول عليها يعني جهنم على مزاجك. على كل حال صدقني لو عرضوا علي جنة الحوريات والغلمان والخمر لفضلت جهنم عنها، لان دي هي نفسها جهنم بعينها. المهم الى اخر هذا الكلام اللي بيقوله الراجل يعني تعبان تعب شديد جدا، واحنا معاه يعني، لان الزلزال بيعمل حاجات كتيرة قوي قوي قوي.
نشفق عليهم.
نعم نشفق عليهم. ونسلمهم يا رب من فضلك. يعني تمجد في حياتهم واشرق بالنور في حياتكم. أرى إيميل تاني؟
اتفضل.
بعد إذنك. إيميل مش حاضر أرى كله، حقرأ منه مقتطفات.
نعم.
من واحدة مسلمة. بتقول كنت أعيش في هذه الحياة تائهة ضائعة. ولم يسعفني ديني الإسلام الذي كنت أعشقه ولا نبي الإسلام. وبعدين مقتطفة تانية، طال الأمر بي وأنا أبحث عن السلام. كنت أذهب وأنا المرأة الملتزمة بالإسلام وبتقاليده وتقاليد أهلي ومجتمعي أبحث عن السلام بين سمايا القرآن وكتب الأحاديث، ويذهب بحثي هباء منثورا وبلا جدوى. حتى فكرت مرة في الانتحار وقتل نفسي، ولكن خطة الله لي لم تكن هكذا ولم يسمح بذلك، إلى أن التقيت بك على قناة الحياة وبدأت أستمع إليك كل يوم، وبدأت كلماتك والتي مصدرها الكتاب المقدس تدخل إلى قلبي كنسمة صيف وكمياه باردة لنفس عطشانة.
أمين.
وعندما التقيت بحبيبي يسوع بعد سنين من الضياع كنت أجلس وأستمع إليك وأنت تشرح وتفسر ما عجز أن يشرحه لي ويدخله في قلبي أكبر العلماء المسلمين وأعظم كتبهم. بفضلك وجدت نفسي، قصدها طبعا بفضل المسيح من خلال، وجدت نفسي وتصالحت مع ذاتي ومع ربي ومع البشر. أرجوك انتبه إلى نفسك، لأننا أنا وملايين من البشر يستمعون إليك، أو بالأحرى استمعوا إليك وخلصت نفوسهم عن طريقك، وحالي وحال الملايين مثلي يعرفونك وأنت لا تعرفهم، ويحبونك ويفدونك بأرواحهم، إذ قد نقلتني وإياهم من الحياة الأرضية إلى الحياة الأبدية السماوية المقدسة مع ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. مبروك عليكي. أنا مش هذكر اسمك، هي ذكرى اسمها، أنت عارفة نفسك. مبروك عليكي النعمة، وعبال الكثيرين، وعبال أخونا المتوتر اللي كتب هذا الكلام. أمين
أمين أمين. ده الحقيقة إيميل رائع وممتع أننا نرى عمل الله في الناس بالشكل ده.
أمين.
طيب قلتك تحب تشاركنا بإيميل تاني؟
أيوة.
إيميل آخر؟
بالتأكيد. في إيميل بيقول أنتم تتكلمون دائما عن المسيح أكثر من كلامكم عن الله، وهذا خطأ.
أوكي.
عايز أقول لك حبيبي ان المسيح لو تعرفه هتلاقي ان احنا بنتكلم صح، لان المسيح كانسان تجلى فيه الله الخالق.
نعم.
عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، فالمسيح هو اللي بيكشف لنا حقيقة الله. عشان كده لما بنتكلم عن الله، عن المسيح، بنتكلم عن الله المتجسد ليقترب إلينا يا عزيز الفاضل. وأشكرك لأجل كلامك هذا.
الحقيقة احنا ما بيبقاش عندنا فرص لو سمحت ناخد مكالمة. الأخ عيسى من أمريكا، أهلا بيك، تفضل أخ عيسى، أنت معنا؟
أيوة
اتفضل، أنت على الهواء، اتفضل أخ عيسى.
يا ريت تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون يا أخ عيسى، لأن في تأخير من
شوية في دلي. أيوة.
هو بيستنى لما يسمعنا من التلفزيون.
اتفضل أنت معنا،
وطي التلفزيون أو سيبه واطلع برا وكلمنا من التليفون.
ظهر في مشكلة في المكالمة. أخ عيسى تفضل لو سمحت تتكلم على طول. أخ عيسى أوكي، ظهر أنه مش سمعنا. طيب معلش أتسابونا، النهاردة إحنا دايما ما عندناش فرصة نقرأ الإيميلات اللي بتجيلك، فمشتاقين نسمع بعض تعليقات المشاهدين.
حاضر، إيميلات كتيرة الحقيقة، وإحنا مقصرين في حق اللي بعتوها، فكويس إن إحنا عندنا فرصة عشان خاطر نقرأها.
يا ريت.
واحد بيقول لماذا تصر على الكلام عن الدين الإسلامي ورسولنا الكريم؟ يا ريت ما تكونش الإجابة إنك بتحب المسلمين، لأنك عارف كويس إن المسلمين تكره من يكره رسولها الكريم، ولا يمكن تسمع لك مهما عملت. يا ريت تخليك في شرح الإنجيل، أنت حر. يا ريت ترد علي الآن. حاضر، أنا أرد عليك الآن عزيزي الفاضل. بتقول ليه بتصر تتكلم عن الدين الإسلامي وعلى الرسول الكريم؟ يا ريت ما تكونش إجابتك إنك بتحب المسلمين. الله، ليه بتقيدني؟ طيب ما تسيبني أتكلم وأنت حر تقبل ولا ترفض. بيقول لأن المسلمين بيكرهوا اللي يتكلم على رسولهم. هل طب إزاي أنا بحبهم وأتكلم على رسولهم؟ ما هي مشكلة برضه.
لا
شوف يا عزيزي، أنا محبتي للناس ليست مجاملة. ما في محبة مجاملة، مش كده؟
لا،
بيجامل، لكن أنا محبتي صريحة ومحبة حقيقية، لأني أحب خلاص نفوسهم من الضلال الذي هم فيه. فأنا محبة صريحة، ما بجاملش. أنا ممكن أجامل وأكسب صدق محبة الناس.
لا،
وأقول له أنت وبس اللي حبيبي من دون العزاز، يعني يا حياة أغرب حاجة. لكن لا، أنا بكلمك لمصلحتك، لأني بحب خلاص نفسك. فعزيزي الفاضل، هقول لأني بحب المسلمين، وأزيد لأني بحب خلاص نفسهم. واللي يقبل يقبل، واللي يرفض يرفض، دي مش مشكلة. طيب،
في علمنا كده،
ناخد كمان إيميل
لو سمحت.
طيب، لما تلاقيني طولت في الإيميلات قاطعيني.
لا، هو احنا مستمتعين.
قداسة الأب زكريا بطرس، أشهد بحق، اللي كاتب ده واحد ذو رتبة عالية، بس أنا مش هقول اسمه. ذو رتبة عالية وماضي يعني. قداسة الأب زكريا بطرس، أشهد بحق أنك قدمت العديد من رسائل الدكتوراه في فلسفة ما سمي بالدين الإسلامي، كل منها يثبت علميا أنه مجرد بدعة وضلالة. هذه الرسائل، وقد اتبعتم الأسلوب العلمي في إعدادها، أي بالتوثيق وسلامة التخريج، تسحق أي أعلى تقدير، وأنا أوصي بنشرها بكل لغات العالم إنقاذا للبشرية، كما أتمنى أن تفطن كل المؤسسات إلى استحقاقكم لجائزة نوبل في السلام. خلاص، خالص تحياتي فلان الفلاني ورتبته كذا كذا. أشكرك عزيزي وأشكر محبتك من أجل تقديرك لهذا الوضع. وحقيقة أنا ما بدورش على رتب بشرية ولا درجات علمية أرضية، أنا بخدم الناس من تحت الأقدام لأوصل لهم رسالة المسيح الحي. وأشكرك لمحبتك وأشكرك لأجل كلماتك الطيبة.
أمين أمين. وإحنا الحقيقة بنسعى فعلا لترجمة المواد اللي تكملها بكل اللغات باسم يسوع. أمين.
ماشي أمين. أمين. ناخد كمان واحدة
لو سمح.
طيب واحد بيقول أنا كردي سوري مواليد 1969 من قرية كردية بجوارها قرى عرب عشائر شرايين وراشديين وإلى آخره. وصلت في الدراسة إلى الثالثة الثانوي الأدبي، تركت الإسلام وأنا عمري 20 سنة تقريبا. الآن أنا مقيم في حتة وقال اسمها، وأصبح لي فيها 3 سنوات و10 أشهر. تعمدت في الكنيسة بعدما درست الإنجيل المقدس. حينها تفاجأت بالمعجزات التي عملها يسوع المسيح ومن شفاء المرضى وإلى آخره. وبعدين بيحكي رؤية لطيفة زي ربنا بيحفظ ولاده.
أمين.
حاجة حلوة قوي. بيقول في حلم حلمت أني متجه نحو امرأة لأمارس معها التمتم. ده راجل يعني متابع.
وكاتب التنتن؟
التنتن. كاتب التنتن.
حافظ.
متابع. ولكن قبل ملامستها فجأة وبسرعة البرق. حتى إني كنت أسمع صوت. رأيت شخصا آتيا من السماء ووقف بجانبنا. ولحظة ملامسة قدميه بالأرض تبددت تلك المرأة وأصبحت كالتراب واندثرت. الشيطان. الشيطان بيصور نفسه عشان يوقع أولاده في الفخ، لكن شوف عناية ربنا أنه هو بيظهر لهم مجده. الكلام ده تكرر في قصص قديسين كثيرين. بيقول بعد إيماني بالإنجيل ورؤيتي ذلك الحلم حصلت على استقرار داخلي وراحة نفسية وفرح وسلام، وبقيت على هذه الحالة تقريبا لمدة السنة. وبعدها عرف إبليس نقطة ضعفي وساءت حالتي كثيرا، ولكن ليس لي حل آخر سوى التوبة وقراءة الإنجيل والصلاة، فأتوب وأسقط وهكذا. ولكن حتى الآن لم أستسلم، أنا تعبان من هذه الحالة، اذكرني في صلواتك. ربنا يكون وياك ابني. ودع مرحلة جهاد، نحن في جهاد مستمر مع العدو مع الشيطان، مش حيبطل جهاد. والمحاربتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم، على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. قاوموا إبليس فيهرب منكم. آمين. ربنا وياك.
معنا الأخ عباس من الكويت. أهلا بك أخ عباس، اتفضل.
السلام عليكم، يعطيك العافية أختي.
سلام ونعمة.
زكريا القمر، زكريا بطرس.
أهلا بك أخ عباس.
صلى على محمد وعلى محمد.
أهلا بك.
أيوة.
على الخط أنا.
تفضل. أيوة أنت على الخط وعلى الهواء. وسامعينك، بس اسمعنا من التليفون بس.
إن شاء الله إن شاء الله، يعطيك العافية أخوي.
تعيش حبيبي.
تكرمت سيدي القمص إذا تكرمت.
أيوة.
أنا بسألك إذا أنا شو اسمه، أول شيء أنا بشكرك الشكر الجزيل. رحم الله والديك إنك أنت لقيت المسلمين من ما أدري شلون أشكرك، وأشكر أخي رشيد وفريق وحيد وهذولي، لأن طلعوا أسرار لا يمكن إلا تطلع. الشكر الجزيل لك يا أخوي. هذه سؤال واحد. بعدين لما سألت عثمان إن حرق المصاحف كان يريد فتنة كبيرة بين الناس بين الأمة، يعني كان يريد الفتنة، هذا دليل إنه كان من أنصار معاوية ويزيد وأهله لما كان يسرق أموال المسلمين يسرق بيت المال مثل اليوم اللي احنا فيه. شوفوا أخي العزيز، من أغنى رجل في العالم، ومن أكبر حرامي في العالم، يعني عندنا أكبر حرامي في العالم وأغنى رجل في العالم الذي يسرق أموال المسلمين الخامنئي. الخامنئي هو أكبر حرامي في العالم وأغنى رجل في العالم. هذا حالة المسلمين. لو كنا نجعل بيت المال للمسلمين كان يفاضل بيت المسلمين لإخوان المسيحيين وإخوان اليهود وإخوان المسيحيين. فعلى الجليل اللي أنت تقوم فيه، لو مثلا نكسب من الذي يسرق أموال الناس مثل أموال أهل البيت في كربلاء ونجف. في كربلاء أختي قبل 1930 أو 35 عندنا مستشفى واحد، وين راحت الأموال هذه؟
طيب يا أخي عباس، أنا عايز أسألك سؤال. أنت دلوقتي أنا فهمت معظم الكلام اللي قلته، بس هل أنت بتقول أنه قدس أبونا بيقوم بعمل جليل لأنه بيخلي المسلمين يدرسوا كتبهم؟
طامية يسرقون الناس أشكار عينك علي باسم الإسلام وباسم أهل بيت محمد.
نعم
لحظة واحدة. طيب
يا
واحدة أخ عباس، خليني بس يا ريتك تتكلم باللغة العربية الفصحى، لأن اللهجة الكويتية صعبة علي، أنا ما رحتش الكويت. إن شاء الله أزوركم قريب وأتعلم اللهجة الكويتية.
آمين آمين. طيب إنه عثمان كان بيثير الفتنة وإنه كان بيريد الفتنة وكان برضو بيسرق أموال المسلمين، وإنه الخميني أكبر حرامي وكل دول بيسرقوا أموال المسلمين.
لكن هو إيه وضعه؟
هو واضح إنه هو ستيل مسلم. أخ عباس، إن أنت معانا مش كده؟ هل أنت مسلم؟
أنت لسه مسلم يا أخ عباس؟ أنت مسلم؟ طيب ما طيب هو
وبيحب محمد وقال بيت محمد.
طيب
عزيز يا كرم، في آية قرآنية تثبت أن القرآن من الله عز وجل. الآية تقول، ممكن أكمل؟
اتفضل.
ممكن أكمل؟
اتفضل. نعم
أيوه كمل.
أكثر عزيزة، في آية في سورة النمل تقول وترى الجبال تحسبها جامدة.
وترى الجبال تحسبها جامدة. أوكي إيه؟
ترى الجبال إيه؟
جامدة.
وهي تمر مر السحاب.
أي.
من هو الذي أتقن كل شيء؟ إنه خبير بما تعملون.
أتقن الله الذي أتقن كل شيء.
هذه الآية تثبت أن القرآن من الله عز وجل. واثبت لك هل نستطيع
أن القرآن ماذا؟ هذه الآية تثبت أن القرآن ماذا؟
طب اسمع عزيزي، معلش يا أخ عباس. الكلام بتاعك ده والإثبات ده إثبات مردود عليه، لأن ليس فيه ما يثبت صحة القرآن. وإذا كنت أنت بتشير إلى الإعجاز العلمي في هذه الأمور، فديت فضيحة كبيرة قوي من بتاعة زغلول النجار، ولنا لها موعد لقاء لما نيجي إلى الإعجاز العلمي للقرآن. لكن صلي يا عزيزي الفاضل عباس ان ربنا يرشدك الى الحق لتتبعه، واحنا شاكرين لمجيئك وحديثك، اهلا بك.
امين. هو من المتابعين بيتصل بينا كتير. طيب هل معنا الاخ وحيد؟ اهلا بك اخ وحيد، تفضل.
شكرا لك يا اختي المباركه، سلام ونعمه قبل الهادي.
اهلا بك الاخ وحيد.
تعيش هذه نقبل الأيادي لسبب الأساسي. أنا متصل بداية أشكر أدسك من أجل كل الدراسات الرائعة اللي أدسك اللي تقدمها، خاصة الصواعق التي بدأت ترسلها التي حفرتها أدسك في ضمير التاريخ، وستبقى قوية شاهدة بنعمة الرب يسوع طالما بقي إنسان على وجه هذه الأرض.
آمين.
عندي مداخلة صغيرة في شهادة خزيمة التي جعلت في شهادة رجلين.
أيوة.
في الوقت الذي جعل شهادة المرأة بنصف رجل.
أيوة.
جدا لإخراج يعني الموقف كما ذكرت لك. بعد كده آيات مفقودة 13 سنة، ما هو الإثبات أن هذه الآيات بقيت 13 سنة وبعد ذلك بقيت كما أنزلت ولم يتغير فيها شيء لأنها ظلت بعيدة عن القرآن؟
صح.
الذي يثبت أنها عادت كما هي وحي.
مظبوط.
الأمر الغريب أن خزيمة جعله شاهد لمجرد أنه شهد على شيء لم يراه، ودي جزئية خطيرة جدا. السؤال اللي أنا حابب أطرحه للأحباء المسلمين،
أي.
كل التضارب الموجود في القرآن الآن بعد حرق المصاحف، يا ترى ما الذي كان موجودا من تضارب قبل حرق المصاحف؟
تمام.
أتركك ويطول عمرك ويحافظ عليك يا أبونا، وكلنا ركب ساجدة للرب بنصلي من أجل خدمة جثتك. شكرا لك.
أشكر محبتك يا وحيد، شريك كفاح، واحنا سعداء جدا ببرنامجك في سؤال جريء امبارح، كان رائع. ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة. وبنطرح هذه الأسئلة على عقول أحبائنا المشاهدين الذين نحترم عقولهم ونحترم أفكارهم أن يفكروا في كل هذه الطروحات التي ذكرناها. وأنا شخصيا سعيد جدا بهذا اللقاء وهذه الأسئلة. واحد برضو بيسأل عشان خاطر بس نرد على بعض الإيميلات.
تفضل.
أنا عندي سؤال لو سمحت لي، يفعلون ماذا يعنون بجمع القرآن، وقبل الجمع أين كان وماذا كانوا بدونه، وهل كان مبعثرا وأين كان مبعثرا؟ هم بيقولوا إنه كان موجود في الرقاع والعصب و الحجر والجلد وجمعوه، رغم ان احنا اثبتنا انه لما راح المدينة لم يأخذ معه هذه الاصول اللي كانت تعتبر حمولة 20 بعير، لم يأخذ شيئا منها لانها كانت مكتوبة على حجر. سورة البقرة لوحدها كانت بتتحط في اوضة لوحدها. فطبعا في اسئلة وعلامات استفهام كتير قدام احبائنا المسلمين اللي بيفكروا وعايزين يعرفوا الحق. نعم. ليصلوا إليه. أختم بعد إذنك
لو سمحت أتبونا الوقت قذف
كلمة روحية.
اتفضل.
في مزمور 32 آية 8 بيقول أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. شوف حنان ربنا بيقول أعلمك، مش بس بعلمك، لا، وحرشدك السكة والكيفيات، وبعدين أنصحك كل ما تيجي تغلط راح أنصحك. الله أب حنان محب ليك، بيعلمنا الحق ويرشدنا في طريق الحق وينصحنا لنعمل الحق ولا نحيد عنه. لهذا أنا أناشد كل مشاهد الآن أنه هو يفكر ويطلب من ربنا، يقول يا رب أنت بتقول أنك أنت تعلمنا، طب ما تعلمنا الحق يا رب وارشدنا إلى الطريق المؤدي للحياة الأبدية، ما تسيبناش يا رب في هذه الضلالة وهذا الكلام المتناقض والمتضارب. اديني يا رب إن أنا أعرفك فأعرف الحق على أصوله، وارشدني الطريق اللي أسلك فيها عشان أتمتع بعشرتك في الحق. وكمان لما تلاقيني بغلط انصحني وعلمني ورجعني. قول معايا يا عزيزي دلوقتي لو عايز تعرف فعلا ان الرب يعلمك ويرشدك، قل له يا رب انا آتي اليك من الظلمة ومن الضيقة والحيرة لكي ما تعلمني بحسب وعدك يا رب، وترشدني في الطريق وتنصحني لان محتاج ليك انك تكون معايا على الدوام. والرب يسمع ويستجيب لك، والرب معكم من الآن وإلى الأبد.
آمين. شكرا لكم.